إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى الغسل بالماء من الحمى. نقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل بالماء من الحمى. قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء.
عندي هنا في حديث زايد مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فاطفئوها بالماء. نعم. أقول: هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تتميما للأبواب السابقة له المتعلقة بالطب والعلاج، المتعلقة بالطب والعلاج. وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها. أقول: هذا فيه أنه لا مانع أن يرقي الإنسان غيره، لأن معنى قولها تدعو له، معنى قوله في هذه الرواية تدعو له، يعني أنها ترقيها، يعني أنها ترقيها. وفيه أن المرأة تعالج المرأة، أن الأصل أن المرأة تعالج المرأة وترقي المرأة، وأنه لا يصار إلى الرجل إلا إذا تعذر حصول العلاج عن طريق النساء، على ما هو الأصل من ستر النساء وتجنيبهم التعامل مع الأجانب ما أمكن، وتجنيبهن التعامل مع الأجانب ما أمكن طلبا للستر. مسألة قوله وقد حمت تدعو لها، حمت يعني أصابتها الحمى، والحمى ارتفاع درجة الحرارة، المراد بالحمى ارتفاع درجة الحرارة، وهي على نوعين: حمى عارضة وحمى مرضية. الحمى العارضة هي الحمى التي تكون بسبب ارتفاع الجو، أو الحمى التي تكون بسبب تغير الجو، أو الحمى التي تكون بسبب تعب الإنسان، فإن هذه حمى عارضة ليست مرض، ولذلك في الغالب الأطباء اليوم يعالجونها بأدوية الحساسية أو بالمسكنات والراحة. يعني إنسان مثلا تعب فيرتفع درجة حرارته، إنسان مثلا تغير الجو فحصلت عنده حساسية فارتفعت درجة حرارته، مجرد ما يرتاح ويسكن ويهدأ بإذن الله تذهب عنه هذه الحمى، وهو عادة ارتفاع طفيف لا يصل إلى درجات عالية. النوع الثاني من الحمى الحمى المرضية، التي تدل على وجود التهاب داخلي على وجود التهاب داخلي في داخل بدن الإنسان نظرا لمرض عضو داخلي في بدن ابن آدم. فمثلا من حصل لديه التهاب في كذا داخل بدنه يكون من أعراض هذا الالتهاب حمى، والعادة مثل هذه الحمى تكون مرتفعة جدا خطيرة يخشى الأطباء منها، وتكون فترتها طويلة ما لم يأخذ العلاج مسألة قوله أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. الجيب هو الشق الذي يكون في مقدم القميص، هذا اسمه جيب. فكوا الآن لغتنا إحنا نسمي هذا جيب، لا، الأصل في الجيب ولضربنا على جيوبهن يعني على الشق الموجود في أول القميص من جهة الرقبة والصدر، خلاص، هذا معنى الجيب. وأصل المادة الجيم والواو والباء معناها في اللغة العربية القطع، ومنه تعالى الذين جابوا الصخرة بالواد. إيش يعني جابوا الصخرة بالواد؟ يعني قطعوا، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، قطعوا. فلما كان هذا شق يحدث في القميص أو في الثوب من أجل أن تدخل منه الرأس والرقبة ويقع على الكتفين سمي جيبا من الجوب بمعنى القطع. وقيل لما يضعه الإنسان في قميصه محلا للمخبا وللنقود ولغيره جيب، لأنه الأصل شق وقطع في الثوب أو في القماش يدخل به إلى المخبأ التي يكون يضع فيها أشياءه التي تخصه ويخاف أو يخشى عليها. مسألة قوله أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، هذا من تصرف أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. فالإبراد بالماء لا يعني دائما في كل وقت أن يكون بإيش؟ بالغسل. فمن صور الإبراد بالماء ما فعلته أسماء، أنها كانت ترش الماء أو تضع الماء بين جيبها وبين بدنها، ترش الماء عليها من هذه الجهة. ولو أخذت كمادات ووضعتها على الجبين أو وضعتها على المفاصل الكبيرة في بني آدم كما يقول الأطباء اليوم، فإنها أيضا من نوع الإبراد بالماء. المهم أن الرسول أرشد إلى الإبراد، إبراد الحمى بالماء، ولم يعين الغسل، صلى الله عليه وسلم. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحضر له الماء من في 7 قرب من عدة آبار جهة قباء وأن يغسل بها، لكن ليس معنى ذلك أن إبراد الحمى دائما يكون بالغسل، بأي طريقة تبرد الحمى بالماء، بمثلا غسل الأطراف، بوضع خرقة مبللة على المفاصل الكبرى في بني آدم أو على الجبين، أو بطريقة التي صنعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق، فهذا من نوع الإبراد للحمى. ولم يأتي حديث يعين أن الإبراد لا يكون إلا بالغسل، لم يأتي حديث يعين ذلك. مسألة نبه شراح الحديث رحمهم الله وابن قيم الجوزية أيضا في زاد المعاد أن الحمى أنواع، وكلها تبرد بالماء، واضح. ولكن عرض ذلك بعض الأطباء كما نبه ابن قيم وغيره من الشراح، عرض هذا بعض الأطباء فإنه قال هناك من الأمراض ما إذا اغتسلت من أجلها ازددت مرضا. فنحن نرد عليهم نقول أولا لم يأتي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعيين الغسل، هذا واحد، لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعيين الغسل. ثانيا نقول قد ورد ذكر الغسل في مواضع وكان تفسيره بمعنى الوضوء، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما مضى معنا قريبا في ذكر الاغتسال من العين، فإنه لم يذكر الاغتسال من العين بمعنى أن تغسل أن العين يغسل جميع بدنه، إنما معناها أن يتوضأ، معناها أن يتوضأ ويغسل مغابن ثيابه من الأسفل. فليس معنى الغسل دائما أن الإنسان يفيض الماء على جميع بدنه. والرسول هنا قال أبردوها بالماء، قال أبردوها بالماء، فالتصرف بالغسل دائما وتفسير الحديث به هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. ثالثا نقول إذا تيقنا أن الحديث لا ينطبق على جميع أنواع الحمى، يعني إذا إلى الآن أنا ما سمعت، لكن أقول لو حصل هناك يقين أن هناك أنواع من الحمى ارتفاع درجة الحرارة لا يناسبه الإبراد بالماء، فنقول هذا الحديث خرج مخرج العام والمراد به الخاص، مراد به خصوص الحمى التي كانت تصيب أهل الجزيرة العربية بسبب أمراضهم الخاصة أو ارتفاع درجة حرارة المنطقة عندهم هذا لو حصل أننا عرفنا أن هناك نوع من الحمى وارتفاع درجة الحرارة لا يناسبه الإبراد بالماء، فنقول هذا الحديث خرج مخرج العام والمراد به الخاص، فالمراد بالحمى التي تبرد بالماء هي الحمى التي تكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهي كثيرا ما تعتري أهل هذه البلاد، والله أعلم. مسألة قوله في الحديث الآخر أن الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء، فيح جهنم يعني سموم جهنم، يعني حر جهنم، يعني وهج أشعة وحرارة جهنم، والظاهر أن هذا حقيقة ليس بالمجاز، هذا ما هو مجاز، هذا حقيقة. فقد ورد في الحديث أن النار اشتكت إلى الله عز وجل أن بعضها يأكل بعض، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما تجدونه من شدة حرها في الصيف فهو ذاك، وما تجدونه من شدة البرد في الشتاء فهو ذاك. هذا واضح؟ فهذا الحديث إذن فيه تأكيد أن الحمى من فيح جهنم، من نار جهنم، من حرارة جهنم تصيب بني آدم، وهنا المراد كما هو ظاهر أن المراد ارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة. مسألة قد جاء ذكر ارتفاع درجة الحرارة في أوقات الصلاة والأمر بإبرادها، وذلك في وقت صلاة الظهر، وذلك في وقت صلاة الظهر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإبراد في صلاة الظهر بأن تؤخر عن أول وقتها قبيل العصر وقت ما يبرد الجو، ويصلي الإنسان صلاة الظهر والجو بارد. مسألة ذهب بعض الشراح للحديث أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء أي تصدقوا بالماء، أي أن المريض بالحمى من علاجه إيش؟ الصدقة عنه بالماء. وهذا المعنى وإن كان مستقيم في ذاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة، وأرشد في أحاديث إلى الصدقة بالماء وأنها من أنفع أنواع الصدقات، لكنه لا يصلح أن يفسر به هذا الحديث، لأن الصحابة رضوان الله عليهم منهم أسماء بنت أبي بكر فسرت الإبراد بما صنعته من رش الماء أو صبه بين الجيب وبين بدن المرأة التي تشتكي من الحمى، والبدن تشتكي من الحمى. فهذا المعنى وإن كان معنى حسن صحيح مقبول في ذاته، لكنه لا يصلح تفسيرا للحديث، وهذه نقطة ينبغي أن تنتبهوا لها، فإنه قد يأتي في تفسير القرآن الكريم وفي شرح الحديث النبوي معاني صحيحة، لكن لا يصلح أن تحمل عليها الآية أو يحمل عليها الحديث. الباب الذي يلي.
ثم قال رحمه الله: باب عيادة المريض والطيرة. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى.
نعم، هذا الباب عيادة المريض والطيرة، عيادة المريض والطيرة. أما عيادة المريض فهي من العود، يعني أن يزوره أو أن يأتيه يدعو له ويؤانسه في وقت مرضه، في وقت مرضه. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، ذكر منها: وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده. طيب، أما الطيرة فهي التشاؤم الذي كان عليه العرب يتشاؤمون، وذلك أن أحدهم كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر أو يعمل مشروع له أتى إلى الطير وهي على الأرض أو على الشجرة فحركها، فإذا تحركت ميامن تفاءل وقال: خروجي هذا يمن، فمضى فيه. فإذا تحركت مشائم ذهبت إلى جهة الشمال تشائم وقال: خروجي هذا شؤم، وامتنع أن يخرج. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة وكان يحب الفأل، فكان يتفاءل بالاسم الحسن وبالوجه الحسن وبما يحف الأمر من القرائن الحسنة صلى الله عليه وسلم. خلاص، قال لما جاءته أسلم قال: سلم أمرنا، لما جاءته غفار قال: غفر الله لنا، وهكذا. كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره التطير، يعني الطيرة، يعني التشاؤم. وأصله ما ذكرته لكم من فعل العرب. والمصنف أورد تحت هذا الباب حديثين: حديث في العيادة وحديث في الطيرة. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: قوله إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا. أقول: هذا الحديث معناه أن الإنسان إذا مشى بنية زيارة أخ مريض له فإنه في مسيره هذا يكون في رحمة الله، إذ شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة بالمخاضة يخوض فيها الإنسان ويمشي فيها بقدميه. فقال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة، يعني مشى في رحمة الله، يعني هذا عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك كما جاء مقيدا في الأحاديث في من فعله إيش؟ لله، فعله لله، كانت النية عنده خالصة من أجل زيارة أخ له مريض يزوره لله. فإذا زاره فإنه لا زال يخوض في رحمة الله حتى إذا جلس عنده وقر عنده واستقر عنده قرت الرحمة، يعني ثبتت له الرحمة. ومعلوم أن الإنسان إذا جلس في المسجد هو في رحمة، لأن الملائكة طول ما هو جالس في المسجد ماذا تقول له؟ ينتظر الصلاة وينتظر الدرس، إيش تقول له؟ اللهم اغفر له، اللهم أرحمه، اللهم اغفر له، اللهم أرحمه. ومعلوم أن دعوة الملائكة إيش؟ مستجابة، لأنهم إنما يدعون بأمر الله، فإذا كانت الدعوة بأمر الله وهم يدعون فهذا إن شاء الله دعوة مستجابة، اللهم اغفر له، اللهم يرحمه، فهذا مجلس رحمة. ولذلك جاء في الحديث في مجالس العلم كمان شيء آخر: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذه من مجالس الرحمة، من غشيتهم الرحمة بهذا المعنى، يعني حصلوا على دعاء بأن يرحمهم الله سبحانه وتعالى وهو دعاء مستجاب. من سبل حصول الرحمة زيارة المريض. مسألة هذا الحديث قال إذا عاد الرجل المريض خاض، قال الرجل المريض ولم يقيد المريض بكونه مسلم أو بكونه أخلى. نعم ثبت في الحديث أن من حق المسلم على المسلم منها إذا مرض فعده، صح ولا لا؟ لكن هذا لا يمنع بإذن الله حصول الأجر إذا زرت جارا لك كافر كتابي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان له جار يهودي مرض، كان يحضر في مجلسه فغاب فسأل عنه فقالوا مريض، فذهب يزوره صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، فجلس الرسول عند رأسه فوجده في مرض الموت، فقال يا غلام اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنظر الولد إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومات. فقال الرسول للصحابة خذوا صاحبكم، فأخذوا وغسلوا ودفنوا. الشاهد أن الرسول زار يهوديا، زار كافرا، زار كافرا، فلا مانع من زيارة الكافر خاصة إذا احتسب الإنسان فيها أنه بهذا يحصل دعوته إلى الإسلام أو توضيح صورة من صور رحمة الإسلام أو توضيح صورة من صور التعامل بين المسلم وبين الكفار، بين المسلم وبين الكفار، فهذا لا حرج فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. مسألة قوله في الحديث التالي لا عدوى، ما هي العدوى؟ العدوى هي انتقال المرض بسبب المرض، أن السبب الفاعل في انتقال المرض هو إيش؟ المرض، فمن خالط مريضا حصلت العدوى، والرسول يقول لا عدوى. ما معنى لا عدوى؟ يقول لا صلى الله عليه وسلم، ليست العدوى سببا فاعلا للمرض إلا أن يشاء الله. ولذلك لما جاء الأعرابي وقال يا رسول الله كيف تقول لا عدوى وهذه الإبل تكون في الصحراء كالفضة، يعني بيض وحلوة وكذا، فيدخل فيها الجمل الأجرب فيجربها. نحن على اعتقاده الذي كان في الجاهلية أنه أن العدوى سبب المرض، إيش أجابه الرسول؟ قال من الذي أعدى الأول؟ أول من مرض بهذا المرض كيف جاءه المرض؟ فلو كانت العدوى هي السبب للمرض المباشر أصلا كيف جاء المرض لأول من أصيب به؟ فدل ذلك أنه لا عدوى. مسألة، إذن ليس معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي أنه لا وجود لانتقال المرض بسبب المرض، لا، إنما معنى هذا الحديث نفي اعتقاد الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه بدون الله سبحانه وتعالى، خلاص، وبيان أن المرض سبب غير مباشر، وذلك إذا أراد الله، وذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فالرسول لا يريد نفي حصول نقل المرض بالعدوى، إنما يريد نفي استقلال المرض بنقل المرض، وأنه هو الفاعل بنفسه، وأنه هو الفاعل بنفسه. فالرسول أقر كلام الإعرابي فأن الجرب يأتي إلى الإبل لما يدخل يخالطها البعير الأول، لكنه لفت نظره أنه ترى ليس المرض هو الفاعل، إنما الذي يقدر هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى، وهذا التفسير هو التفسير الظاهر لهذا الحديث، خلاص، هذا التفسير هو التفسير الظاهر لهذا الحديث، وهو التفسير الذي يفهمه الناس اليوم. وهناك تفسير ثاني رجحه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، أن المراد نفي وجود العدوى أصلا، ما في عدوى، هذا كلام كده يعني، ما في عدوى، إنما المرض يأتي إذا أراد الله وينتفي إذا أراد الله، بدليل أن المرض قد يصيب أهل البيت فيصيب بعضهم ولا يصيب بعضهم، وأن طاعون مثلا مثل طاعون عمواس لما أصاب بلد عمواس، البلد اسمها عمواس وأصابها الطاعون، ليس كل أهل البيت أصيب، ليس كل أهل البيت أصيب. قال فمعنى هذا الحديث لا عدوى، أي لا يعدي المرض بنفسه نهائي، ولا وجود للعدوى أصلا، لا وجود للعدوى أصلا. قال وهذا التفسير يصعب على العامة فهمه، ولذلك يعتبر هذا التفسير مما يناسب يقول أهل الإيمان وأهل الثقة والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا التفسير يحمل ما جاء في الأحاديث، فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يورد ممرض أو لا يورد بصح على ممرض، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الطاعون في بلد فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. يحمل هذا من أجل حماية عقيدة الناس من أن يظنوا المعنى السيء، من أجل أن يظنوا المعنى السيء، خلاص، حتى لا يبتلى الإنسان بالمرض فيقول هذا بسبب العدوى، والأصل أنه لا عدوى. على كل حال هذا التفسير وهذا التفسير كلاهما سائغ، لكن هذا التفسير هو الذي يناسب عامة الناس، وهذا التفسير ممكن يعتقده أهل التقوى والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وسيأتي في الحديث الثاني في آخر هذا الباب، في آخر هذا الباب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر المنع من دخول المصح على الممرض من أجل الأذى، أي لا يتأذى بنظره إلى المريض، لا من أجل العدوى، وهذا يساعد التفسير الثاني، هذا يساعد التفسير الثاني، إلا إن قيل أن المراد بالأذى إيش؟ العدوى، أن المراد بالأذى العدوى. على كل حال هذا تفسير وهذا تفسير، وبالتفسيرين يحصل الجمع بين النصوص المتعارضة. مسألة هذا النوع أنه حديث يعارض حديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعارضه حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث لا يورد مصح على ممرض، هذا الحديث، هذا حديث يخالف هذه الأحاديث، هذا يعتبر في علم الحديث من أنواع علم الحديث نوع مختلف الحديث، أو نوع مختلف الحديث، حديث يخالف حديث. والقاعدة في مختلف الحديث أن ينظر أولا في الجمع والتوفيق، فإن لم يمكن نظر من المتقدم والمتأخر جعل المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم نظر في الترجيح بينهما، فإن لم يمكن توقف في المسألة. والتوقف في المسألة هو بحسب المجتهدين لا بحسب حقيقة المسألة، فلا نعلم مسألة توقف فيها أهل العلم قاطبة، لا نعلم مسألة توقف فيها أهل العلم قاطبة، إنما التوقف بحسب المجتهد، فلان توقف فلان توقف، لكن لا يقال هذه المسألة كل أهل العلم توقفوا فيها، ما عندنا بمثل هذه الصورة شيء. مسألة قوله ولا هامة، قوله ولا هامة، ما هي الهام؟ هذا اعتقاد جاهلي، اعتقاد جاهلي، كانوا يعتقدون أن روح الإنسان إذا قتل ظلما تتحول إلى طائر وتأتي على بيت أهله تصوت في كل ليلة حتى يأخذوا له بالثأر، حتى يأخذوا له بالثأر، خلاص. وبعض العرب كانت تعتقد أن هناك نوع من الطير إذا جاء على البيت كان نذيرا بأن أحد من هذا البيت سيموت قريبا، كالبومة أو الغراب، خلاص، لكن التفسير الأول هو الذي يناسب هامة، لأن هامة من هامة ابن آدم، فيكون المعنى هذا الاعتقاد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا هامة، يعني ما في شيء اسمه أنه روح بني آدم تتحول إلى طير، وأن الطير يصوت على أهله حتى يأخذون بثأره ويسقون قبره بالدم، يأخذون بالثأر. هذا كلام لا أصل له في الشرع، هذا كلام لا أصل له في الشرع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفيه أيضا وجودا لا هامة، لأنه كمان جاء في حديث آخر قال لا غول. لا غول إيش لا غول؟ يعني هذا الاعتقاد الذي يعتقدون أن هناك نوع من الخلق اسمه الغول أو جمعه الغيلان، يأتي إلى ابن آدم يغتاله يغوله أو يسحبه إلى البرية ويضيعه أو كذا، هذا كلام ليس له أصل، فينفيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله مسألة، قوله ولا صفر، قوله ولا صفر، قال العلماء صفر يعني شهر صفر، محرم صفر، والمراد بشهر صفر أحد أمرين، إما ما كانوا يعتقدونه من التشاؤم بدخول شهر صفر، يعتقدون التشاؤم بدخول شهر صفر، أو ما أي سبب التشاؤم؟ لا، من مظاهر التشاؤم أنه ما يتزوجوا، لكن إيش سبب التشاؤم؟ لأنه يكونوا خلصوا من الحروب في محرم، فانتهت الحروب في محرم، إيش نتيجة الحروب؟ قتلة، والقتلة البكاء والزعيق وكذا بسبب القتلة في آخر محرم راح يدخل صفر وهم على هذا الحال، فكانوا يتشاؤمون بسبب الأحزان التي تكون عليهم بعد قتالهم في شهر محرم، لأنه 3 شهور وراء بعض كانوا يتقاتلون فيها. كانوا كانوا 3 شهور يرونها حرمة، هي المتصلة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، خلاص، فتشاءموا بصفر لأنه يحصل فيه القتل فيحصل بالتالي فيه البكاء والحزن، فتشاءموا ببدء هذا الشهر لأنه هو الشهر الذي يبدأ فيه القتل والقتال بعد الأشهر الحرم، هذا سبب الشؤم. ثم تنامى هذا الشؤم حتى أصبح اليوم الناس ما يحبوا يعقدوا كتاب ولا يحبوا يعملوا عقد ولا يحبوا شيء يعملوه في شهر صفر. هذا التفسير الأول للتشاؤم في صفر، خلاص، للتشاؤم في صهر في شهر صفر أنهم كانوا يتشاؤمون فيه. التفسير الثاني أن الرسول إنما أراد بشهر صفر ما كانوا يفعلونه فيه من النسيء. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يؤخرون محرم إلى صفر ويقدموا صفر إلى وقت محرم، لأنه 3 شهور متصلة ما في قتال يجوعوا، فهم يبغوا قتال عشان يتكسبوا، فبعد شهرين يدخلوا صفر ويأخروا محرم، فكانوا تشاءموا بتدخيل شهر صفر بين الشهور الحرم من أجل أنهم يستبيحون فيه قتال بعضهم البعض. فالرسول قال لا صفر بالمعنى الأول ولا صفر بالمعنى الثاني. التفسير الآخر أن المراد بالصفر ديدان تكون في البطن تأكل بطن ابن آدم من الداخل، ديدان صفراء تكون في البطن تأكل بطن بني آدم، وهذا يعني الكلام لا دليل عليه. نعم قد توجد ديدان في بطن ابن آدم بسبب مرض، لكن ليس على الدوام، فترة المرض ثم تزول بإذن الله. فالرسول لا يريد أن ينفي وجود ديدان تكون في بطن بني آدم، لكن يعني لعله أراد اعتقاد تعتقده العرب من أن هناك ديدان مستمرة تكون في بطن ابن آدم تأكله من الداخل، فقال لا صفر. مسألة، قوله ولا يحلل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء. قالوا يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى. أقول ما اشتملت عليه هذه الجملة، تكلمنا عنه في المسائل السابقة. الباب الذي يليه نقرأ.
ثم قال رحمه الله باب السنة في الشعر. قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق. قال: وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام.
هذا الباب السنة في الشعر أورد فيه الإمام مالك رحمه الله جملة من الأحاديث قد يظهر في بادي النظر أن بينها اختلاف، نتكلم عليه على ما فيه من أحاديث في مسائل. المسألة الأولى، قال قوله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. أقول مسألة: إحفاء الشوارب المراد بها أحد أمرين: إما المراد بها أن يكون الشارب حاف بالفم بالشفة العليا، أن يكون الشارب حاف بالشفة العليا، والمعنى قصوا ما زاد من الشارب ونزل على الشفة ليبقى الشارب كالإطار حول الشفة العليا، مثل قوله تعالى: والملائكة حافين من حول العرش، حافين يعني ملتفين. خلاص، هذا تفسير. والتفسير الثاني أن الحف بمعنى الاستئصال، بمعنى الاستئصال. وقد كان ابن عمر راوي هذا الحديث، هذا الحديث يرويه مالك عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد كان ابن عمر راوي هذا الحديث يروى عنه أنه كان يحف شاربه أي يستأصله من أصوله حتى يبدو بياض الجلد، حتى يبدو بياض الجلد. خلاص، وسبق معنا أن مالك يرى أن الحلقة، حلقة الشارب مثلى، فيكون المعنى إما أن يكون الشارب كالإطار حف من الاحتفاف بمعنى الالتفاف، أو أن يكون المعنى بالاستئصال بالمقص دون الموسى، فلا يكون بالحلق إنما بالقص فقط، إنما بالمقص فقط. هذا معنى حف الشوارب، هذا معنى حف الشوارب. خلاص، وقد ورد في الشارب الحف والجز والقص، قال قص الشوارب، وقال عف، وقال حف الشوارب، وقال جز الشوارب. جاءت هذه الألفاظ في هذا المعنى، جاءت هذه ولم يأتي فيها الحلق، لم يأتي فيها الحلق، فيكون قول مالك فيه وجاهة، فلا يحلق وإنما يقص، حتى ولو كان بالاستئصال كما فعله راوي الحديث، وهو مين؟ ابن عمر. تذكروا هذا. المسألة الثانية، قال: وأمر بإعفاء اللحى، أمر بإعفاء الشوارب وبإعفاء اللحى. إعفاء اللحى إيش تفسيره؟ ظاهر اللفظ أن العفو أي أنك تتركها كما خلقها الله ولا تأخذ منها شيئا، مثل ما تقول: أنا عفوت عن الأسير أو عفوت عن السجين، أي أنك أطلقته ولم تأخذ منه شيئا، هذا معنى العفو في ظاهر اللغة. لكن راوي الحديث ابن عمر، والراوي أدرى بمرويه وكان من أحرص الناس على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، خاصة إذا كان بعد حج أو عمرة، يعني إذا كان بعد نسك خلاص يأخذ ما زاد عن القبضة، وهو راوي الحديث. بل وثبت هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وثبت عن سعد عن جماعة من التابعين رضي الله عنهم مثل الحسن البصري وغيره، خلاص أنهم أخذوا ما زاد عن القبضة. فعلى هذا يكون المراد بالإعفاء هذا المعنى، لأن الراوي أدرى بمرويه، هذا واحد. سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل كما في كتاب الترجل مطبوع، سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل والده أحمد بن حنبل قال: يا أبتي، حديث ابن عمر أعفو اللحى، فقال أحمد: يأخذ ما زاد عن القبضة. طبعا مر معانا تقرير أن ابن عمر يرى جواز أخذ ما زاد عن القبضة مطلقا، لا يشترط أن يكون ذلك في إيش، في حج أو عمرة. فقال: يأخذ ما زاد عن القبضة. فقال: يا أبتي، هو يقول أعفو اللحى. فقال أحمد: هو قد أعفاها. فصار المعنى بإعفاء اللحى يعني تركها كثة كثيرة وأخذ الزائد عن القبضة، واضح؟ فهذا هو الذي يعني فسر به ابن عمر وغيره هذا الحديث. طبعا لما نحن نقول أن الصحابي فلان فعل هذا في اللحية، هذا أمر ظاهر ولا أمر باطن؟ يعني كل أحد من الصحابة وكل أحد من أهل العلم في عصره يلتقي بابن عمر يراه ولا ما يراه؟ ولم يأتي نكير على فعل ابن عمر، فدل ذلك أنه من باب الإجماع السكوت. طيب يا شيخ، حرام حلق اللحى؟ أقول لك نعم، وأنا أقول لك بالإجماع حرام حلق اللحى. هذا أنا أقول قسم زاد عن القبضة، الحلق يعني استئصالها بإيش؟ بالموس، واضح؟ فهذا الكلام لا يخالف الإجماع، لأن الإجماع على إيش؟ على تحريم حلقها، والحلق استئصالها بالموس، خلاص؟ طيب يا شيخ، ما ذكره العلماء من أن من ترك شعر لحيته كالدبابيس فهذا من فعل المخنثين؟ أقول وأنا معك، من ترك شعر لحيته كالدبابيس فهذا من فعل المخنثين. وهل من أخذ ما زاد عن القبضة أو حتى أقل يقال له أنه ترك شعره شعر لحيته كالدبابيس؟ الجواب لا. فهنا راحت هذه. قال: يا شيخ، أنت أخذ ما زاد عن القبضة، هناك من يأخذ أكثر مما زاد عن القبضة، يعني مثلا لسه لحيته ما صارت القبضة ويأخذ، فكيف؟ فأقول لك الحد بالقبضة لم يأتي فيه نص موجب ألا يزاد ولا ينقص. وعلى أدنى الأحوال لو نبغى نمشي معاك يكون هذا وقع في مكروه، ولا يقال أنه وقع في محرم، أو وقع في خلاف الأولى، لأن فعل ابن عمر وهو تفسير لهذا الحديث لا يوجب أن يؤخذ أقل مما زاد عن القبضة، لا يوجب تحريم أخذ أقل مما زاد عن القبضة، إنما يوجب أو يعين أن الحد للأخذ ما زاد عن القبضة كحد عام مطلق، لكن ما تقدر تقول إنه هذا هو اللازم الواجب، واضح؟ وبالتالي من فعل هذا أقل أحواله نقول وقع في مكروه أو في خلاف الأولى، ولا نجزم أنه وقع في محرم، ولا نجزم أنه وقع في محرم، واضح؟ طيب يا شيخ، يعني كيف هذا كذا يعني دائما يراجعهم؟ فأقول: إعفاء اللحية، انظر ما يسمى لحية في ابن آدم، فالشعر النابت على اللحي هو الذي يقصد بهذا الحديث. فمن أخذ حتى الإمام أحمد في كتاب الترجل قال الأخذ من الشعر في باطن الحلق يجوز، هذا ليس من اللحية، يعني أخذ هذا الشعر اللي هنا وإزالته هذا ليس من اللحية. اللحية ما نبت على اللحيين وهو العظم الذي على الفكين الذي يقال له لحى، هذا هو اللحية. خلاص، هذا هو اللحية. لا شك أن الناس في هذا يتفاوتون، منهم من يتحمل ومنهم من لا يتحمل، لكن المهم ألا يقع تجاوز في الحكم على الناس، تتهم فلان بأنه ارتكب محرم أو تتهم فلان بأنه يفعل كذا، هذا أمر لا يعني موجب له ولا دليل عليه من الناحية الشرعية. استمر صح في وقت. مسألة ما أورده في الحديث الثاني من أن معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر تناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماءكم. قصة الشعر يعني جذلة من شعر، يعني وصلة من شعر، وصلة من شعر، هذا معنى قصة من شعر، قد تكون لبني آدم وقد تكون لحيوان، قد تكون من صوف، قد تكون من شعر الماعز، قد تكون من شعر غيرهم. قال أين علماءكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه. ما مراده بينهى عن مثل هذه؟ أقول جاء في روايات أخرى أي ينهى عن وصل الشعر بالشعر، ينهى عن وصل الشعر بالشعر صلى الله عليه وسلم، ينهى عن وصل الشعر بالشعر. فالمراد بالنهي عن مثل هذه أي عن وصل الشعر بالشعر فرعا. فإذا وصل الشعر بقماش ظاهر، كانوا يسموها قرامل اللي احنا اليوم نسميها ايش، شريطة، انتو ايش يسموها، لا هذا وصل الشعر بالشعر هو الباروكة، لكن لو وصل بقماش شريطة تظفر الشعر بقماش فهذا ليس داخل في الشعر، ليس داخل في النهي، لأنه ليس من وصل الشعر بالشعر. طيب لو كسر الشعر بقماش كيف؟ يؤتى بالشعر حق الرأس ويوضع قماش بلون الشعر مثلا حتى لا يبان من الداخل ويطوى عليه الشعر فيوهم الناظر أن الشعر غزير أو كثير، فنقول هذا وإن لم يكن من وصل الشعر بالشعر إلا أنه من باب التدليس ومن باب الغش، إذ فيه إيهام أن المرأة غزيرة الشعر وليست كذلك، فينهى عنه لهذا المعنى، فينهى عنه لهذا المعنى. وكذا إذا كان القماش الذي تظفر به الشعر من الظاهر بلون الشعر قماش ولكنه بلون الشعر ينهى عنه، لا لأنه وصل شعر بشعر ولكن لأنه تدليس، فإذا علم وعرف وأمن التدليس أبيح مع كونه خلاف الأولى. إذن ينهى عن وصل الشعر بالشعر. طبعا وصل الشعر بالشعر له حكايات، مثلا ما سماها الأخ دوبو باروكة، هذا من وصل الشعر بالشعر، لبس الباروكة من وصل الشعر بالشعر، ما يسمى كذلك بالبستيجة هذا كمان غير الباروكة، وهي وصلة من الشعر توصل بطرف الشعر، ما يسمى أيضا بالحشوة من الشعر تدخل في وصل الشعر بالشعر، والحشوة بالشعر والباروكة والبستيجة ونحو ذلك يجتمع فيها أنه وصل شعر بشعر وأنه تدليس، أنه وصل شعر بشعر وأنه تدليس إذا كانت من الشعر، فهذا كله منهي عنه. مسألة، قال ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم. أقول هذا من التحذير من التشبه بأهل الكتاب وبيان سبب من أسباب وقوع الهلاك في الأمم قبلنا، فإن فعل نسائهم لهذا يبدو أنه مخالف لشرع الله، فلما فعلوه خالفوا شرع الله، هذا واحد. اثنين، أن فيه تدليس على الرجل وإذا كانت النساء يدلسن على رجالهن هل يقع بينهن حب ألفة ولا يقع بينهن كره وبغض؟ كره وبغض. فإذا وقع الكره والبغض بين النساء والرجال في البيوت في الأسر إيش تكون النتيجة؟ حياة ود ورحمة ولا حياة بغض وكراهية؟ حياة بغض وكراهية. فإذا كانت الحياة بغض وكراهية، شوف العملية شعر حطته في رأسها، ها؟ عملية صغيرة بشوف شو ينتج عنها. إذا صارت الأسر قائمة على البغض والكراهية، هل هذا المجتمع يعمر ولا يهدم؟ هذا المجتمع يهدم ولا يعمر، عرفت؟ ولذلك هلكوا بسبب هذا الفعل، هلكوا بسبب هذا الفعل. فما ينبغي للإنسان أن يتساهل في الأمور. ومسألة أو قضية على الهامش، سبب أسباب هلاك الأمم وبالذات أسباب هلاك بني إسرائيل يصلح أن يكون بحثا، أن يكون في يكتب في ذلك بحث صغير في أسباب هلاك بني إسرائيل. هذا الحديث ذكر مسألة إيش؟ الوصل. في حديث ثاني ذكر سببين من أسباب هلاك بني إسرائيل، أحد يعرف؟ ها؟ أحسنت، هذا سبب ثالث. ها؟ هذا في القرآن، لا من وضع في العلاء، يعني من جنس هذا، من جنس التزين. أحسنت أحسنت. ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديث أن من أسباب هلاك بني إسرائيل أيضا أن نساءهن كن يلبسن الكعب العالي الخشبي لتظهر المرأة أنها طويلة وهي قصيرة. هذا من أسباب هلاك بني إسرائيل. أيضا ذكر في الحديث من هذا الجنس، أنا أقصد من هذا الجنس، من أسباب هلاك بني إسرائيل استعطار النساء بالطيبة مشيهن بين الرجال. فهذه الآن ثلاثة أسباب تتعلق بالزينة، ثلاثة أسباب تتعلق بالزينة. ومن الأسباب التي لا تتعلق بالزينة ما ذكره الإخوة جزاهم الله خير، السبب الأعم الذي ذكره الله في القرآن أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، والسبب الآخر أنهم تساهلوا في أمر الموعظة فصاروا يقصون ويعظون ولا يتثبتون ولا يتحرون فيها الصدق وإصابة الحق، فحصلت هذه الأمور. ولذلك ترون علماء السلفية علماء السنة يحذرون من القصاص ومن الوعاظ. شفتوا ابن الجوزي على شهرته وعلى حذر منه أئمة الدعوة في كتاب الدرر السنية مواضع كثيرة، خش الشاملة علم على الدرر السنية واكتب ابن الجوزي، تجدهم حذروا من كتابه المدهش ومن كتابه المقلق، قالوا كلها كتب وعظية وكتب قصاص لم يتحرى فيها الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذروا منها المدهش والمقلق ومدري كلها، حذروا منها كتب وعظية لا يحسن بطالب العلم أو أن يقرأ فيها، ولا يحسن للعوام أن يطالعوها لأنها كتب وعظية ليست مبنية على التحري وعلى التثبت فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة ها جوينها كانوا يسووها بني إسرائيل برضو، هذا ما نتشبه بالكفار. ها لا، هنا النص في الشعر ممكن تقيسها عليه ممكن، لكن الواحد يقتصر على لأنه هذا ورد فيه لعن، ما أقدر أنا ألعن منوصل الظفر، لكن أقول هذا من التشبه بالكفار، هذا من زينة الكفار. مسألة، أورد المصنف حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته، يعني كان يجعل ناصيته إلى الأمام، ثم بعد ذلك فرق، ثم بعد ذلك فرق شعر ناصيته. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحيانه له غديرتان، له ضفائر، فكان شعره من الأمام مسدل يشابه أهل الكتاب، ثم بعد ذلك أمره الله بمخالفتهم فصار يخالفهم ففرق الشعر بدل أن كان يسدل. وهذا يدل على أن فرق الشعر من السنة التي كان عليها في عادته صلى الله عليه وسلم، وهي من جهة مخالفة الكفار هي من السنن التشريعية، من السنن التشريعية بهذا المقصد، بهذا المقصد. مسألة، قول مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بس، أقول لأنه من محارمها، لأنه من محارمها، والرجل له أن ينظر من المحارم مثل ذلك، فلا حرج. وإيراد مالك لهذه المسألة في أثناء هذا الباب لأنها متعلقة بأحكام الشعر. مسألة أورد عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق. أقول الإخصاء يعني قطع الحبل المنوي الموصل إلى الذكر من الخصيتين، أو رد الخصيتين. والرسول عليه الصلاة والسلام منع من الإخصاء، وقد كان بعض الصحابة يريد أن يختصي، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإخصاء. وهنا في هذا الحديث قال إن ابن عمر كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق. مين يقول لي ما هو سر إيراد الإمام مالك لهذا الحديث في باب السنة في الشعر؟ أحسن. يريد أن يقول الإمام مالك أنه الله سبحانه وتعالى لا يريد من ابن آدم أن يزيل أشياء جعلها فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، فإذا كان الإخصاء ممنوع لأنه من تمام الخلق فكذا لا تحلق شعرك دائما، خلي شعرك، فإن من كان له شعر فليكرمه. ولذلك ذكر في سيم الخوارج أن سيماهم التحليق، يعني يحلقون شعور رأسهم. فالأصل أن الإنسان إذا أطاق وتحمل أن يكرم الشعر وأن يبقيه ولا يحلقه، لأنه كذلك من تمام الخلق، كذلك هو من تمام الخلق. ثم أورد عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. أقول هذا الحديث فيه بيان فضل كفالة اليتيم، وأن له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن السؤال ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ إيش علاقة هذا الحديث بالباب؟ صراحة مو ظاهر لي علاقة واضحة، إلا إذا نبغى نتكلف شوية، وأنا أقول لكم من الآن فيها تكلف، أنه أراد الشيخ أنه الشعر كاليتيم، فالإنسان يكرمه ويتكفل به كما يتكفل به اليتيم، فإن اليتيم لا حامي له بعد الله عز وجل إلا مولاه، والشعر أنت مولاه، ومن كان له شعر فليكرمه. فالأصل أن كل إنسان مفرد مقطوع يستحق الإكرام، فقل لعل المصنف أورده لهذا المعنى في وقت. وفي هذا كفاية، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل إن شاء الله في الغد.